بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 36 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة، صلاة المسافر. ذكرنا في الدرس الماضي أن المسافر له الحق أن يقصر وأن يجمع. تكلمنا عن القصر وعن شروط القصر، والآن نتكلم عن الجمع. سؤال يطرح أحيانا: هل يجوز لي أن أجمع الصلاة من غير قصر، أو أن أقصر الصلاة من غير جمع؟ الجواب: نعم، يجوز. يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر مثلا تامة 4 ركعات ب4 ركعات مع جمع تقديم أو مع جمع التأخير، أو تصلي الظهر قصرا والعصر تامة 4 ركعات مع الجمع، أو بالعكس. فإذا يجوز الجمع مع القصر، ويجوز الجمع من غير قصر، ويجوز الجمع مع قصر إحدى الصلاتين دون الأخرى. هنا نتكلم عن الجمع، وقبل أن نأتي إلى الجمع أحب أن أنبه على مسألة ربما حصل عندنا سهو في الدرس السابق، ربما أقول، لست متأكدا من ذلك، لكن هي معلومة تنفع في كل الأحوال. المسافر يجوز له أن يترك صلاة الجمعة حتى وإن كان سفره قصيرا، يعني شأنه في ذلك شأن المتنفل الذي يصلي النافلة على الراحلة. يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة حتى لو كان السفر مسافة قصيرة. وكذلك ترك صلاة الجمعة يجوز حتى لو كان السفر قصير، لكن بشرط أن يخرج من بلده قبل الفجر، فإذا خرج بعد الفجر تعين عليه أن يصلي الجمعة. هذه مسألة أحببت أن أذكرها، لأن ربما حصل وهم عندنا في الدرس السابق. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، يعني ممكن أن يكون في وقت الظهر ويسمى جمع تقديم، ويمكن أن يكون في وقت العصر ويسمى جمع تأخير، وكذلك أيضا بين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، يمكن أن يصلي في وقت المغرب ويسمى جمع تقديم، أو في وقت العشاء ويسمى جمع تأخير. كل من جمع التقديم وجمع التأخير له شروط. جمع التقديم له شرط واحد، أما جمع التأخير، جمع التقديم له 3 شروط، أما جمع التأخير فله شرط واحد. شروط جمع التقديم، إذن جمع التقديم كم شرط له؟ له 3 شروط، أما التأخير فله شرط واحد فقط كما سيأتي. ما هي شروط جمع التقديم؟ إذا أردت أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، أول شرط أن يبدأ بالأولى، يجب أن تبدأ بصلاة الظهر. فإذا قدمت العصر على الظهر، لا، هذا هنا لا يجزئ، وإذا قدمت العشاء على المغرب أيضا لا يجزئ. في جمع التقديم تقدم الأولى على الثانية، الظهر على العصر، المغرب على العشاء. أما في جمع التأخير لا، يجوز لك أن تقدم الثانية، وإن كان الأولى أن تقدم الأولى أيضا، لكن هنا في التقديم هذا يجب. الشرط الثاني نية الجمع. في جمع التقديم يجب أن تنوي الجمع. هنا في مسألة نية الجمع فيها سعة. نية الجمع متى تكون؟ تكون أثناء الصلاة الأولى. إذن لا يشترط أن تكون مع تكبيرة الإحرام مثل نية القصر، أثناء الصلاة. يعني إذا مثلا أثناء ما تقرأ الفاتحة، أثناء الركوع، أثناء السجود، تنوي بقلبك، لا شك أنه التلفظ بالنية هنا يبطل الصلاة، لكن بقلبك تنوي أنك ستجمع العصر مع الظهر، ستصلي العصر بعد الظهر، وكذلك العشاء بعد المغرب. إذا نية الجمع تكون أثناء الصلاة. لاحظوا عندما نقول أثناء الصلاة يعني من تكبيرة الإحرام إلى السلام، كل هذا هو وقت لنية الجمع. نية الجمع أثناء الصلاة الأولى لا تجب في جمع التأخير، فقط في جمع التقديم. الشرط الثالث لجمع التقديم نعم الموالاة. معنى الموالاة إيش؟ يعني لا يضع ويجعل فاصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. الفاصل يقدر بركعتين بأقل مجزئ. ما معنى بأقل مجزئ؟ ركعتين يعني يقتصر فيها على الأركان. ومنهم من قال لا، ركعتان خفيفتان، يقرأ مثلا بمقدار ما يقرأ الفاتحة وبعدها سورة قصيرة ويسبح ثلاث تسبيحات، لكن ركعتين خفيفة. ومنهم من قال بأقل مجزئ، يعني لو اقتصر فقط على الفاتحة. فهذه المسألة فيها خلاف، أيا كان لينبغي أن لا يكون هناك فاصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية في جمع التقديم. لذلك لا يسن أن ندعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الإقامة في الصلاة الثانية، يعني صلاة العصر والعشاء، إذا صليناها جمع تقديم. هذا لا يسن، لأنه نحن مطالبون بماذا؟ بالموالاة، بالإسراع بين الصلاتين. هذه الموالاة أيضا لا تجب في جمع التأخير، فقط هي موجودة في جمع التقديم. إذن هذه شروط جمع التقديم. جمع التأخير شروطها فقط شرط واحد، وهو نية الجمع في وقت الأولى. أنا الآن مسافر، أريد أن أصلي جمع تأخير، ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني عندما يؤذن الظهر أنوي جمع التأخير مع العصر، خلاص، فقط هذا هو المطلوب من عندي. إذا ما نويت مع الأذان، حتى لو كان بعد الأذان بساعة لا يضر، المهم أنه لا يخرج الوقت، يعني وقت الظهر أو وقت المغرب لا يخرج. قبل خروج الوقت أنوي جمع التأخير. إذن عندنا هذا ما يتعلق بالجمع، جمع التقديم، جمع التأخير. التقديم له ثلاثة شروط، التأخير له شرط واحد. قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. الجمع في المطر جائز، الجمع في المطر جائز، ولكن بشروط. إذا كان المطر مستمر في وقت الأولى وكذلك في وقت الثانية، والمطر لا يشترط فيه أن يكون قوياً، لا، مجرد أنه إذا كان يبل الثوب هذا يكفي. كذلك من شروط الجمع في المطر أن يكون هذا الجمع للذين بيوتهم بعيدة عن المسجد، يلحقهم شيء من الضرر، يعني تبتل الثياب لهذه المسافة. هذا البعد والقرب الفقهاء لم يقدروه بمسافة محددة، وإنما أحالوا المسألة إلى العرف، فقالوا ما يعده العرف مسافة طويلة بين البيت والمسجد فهذا له الحق أن يصلي في المسجد جمع تقديم. وما كانت المسافة، العرف يقول مسافة قليلة وقريبة، فلا، لا يصلي. بالنسبة للإمام إذا كان بيته ملاصقا للمسجد، منهم من قال لا يجوز له أن يصلي الجمع في المطر لأنه جار المسجد، ومنهم من قال الإمام يستثنى من هذه الصورة، والأفضل أنه الإمام يصلي بالناس المغرب مثلا في وقتها جماعة، ويقدم شخص آخر ممن هو بيته بعيد في العشاء، لأن حتى إذا صلوا المغرب والعشاء مثلا جمع تقديم، فعندما يأتي وقت العشاء أيضا يؤذن، وهناك أناس لم يصلوا العشاء مع المغرب فهم يصلون العشاء في وقتها. من الملاحظ هنا أنه قلنا ويجوز للحاضر، معنى يجوز يعني هذا الجمع هو ليس واجبا وإنما هو جائز رخصة، وقلنا أيضا أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. إذن في المطر فقط عندنا الجمع يكون جمع تقديم وليس جمع تأخير، جمع المطر هو جمع تقديم، جمع التأخير في المطر لا، غير جائز. أما في السفر اللي ذكرته في الدرس السابق وقلنا عندنا قول مرجوح لكن يجوز العمل به، ففي السفر يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. وفي المرض، في المرض يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، في السفر أيضا يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. قلنا هناك قول مرجوح يقول بجواز الجمع للمريض، فالمريض يجوز له أن يصلي تقديما وتأخيرا، المسافر تقديما وتأخيرا. أما الذي يصلي لأجل المطر فيصلي تقديما فقط، ظهر وعصر في وقت الظهر، مغرب وعشاء في وقت المغرب. هنا أيضا في الجمع في المطر الأمر يعني يطرح سؤال، يقال مثلا إذا كان أحد عنده سيارة، مع السيارة الآن لا يوجد شيء بعيد عن المصلي، فنقول له هو ليس ملزما بأن يذهب إلى المسجد بالسيارة، حتى لو كان عنده سيارة هو ليس ملزم أن يذهب بالسيارة طالما المسافة بعيدة، ولو ذهب مشيا لتأذى بالمطر، إذن يجوز له الجمع. هذا الجمع إخواني الكرام أخواتي الفاضلات، هذا مقتصر فقط على المسجد وعلى مكان تقام فيه الجماعة. يعني على سبيل المثال هناك بعض القرى مثلا، بعض الأماكن لا يوجد عندهم مسجد في القرية بعد، فيصلون في مدرسة، سيما في الأوضاع التي مرت ببلدنا هناك جوامع هدمت وبقيت المدارس، فالناس كانوا يصلون في غرفة من غرف المدرسة إلى أن أعادوا بناء المسجد مرة أخرى. فكل مكان إذا كانت تقام به الجماعة في القرية في البلدة هذا الحكم يشملها. أما أنت في البيت لا يجوز لك أن تصلي جمع تقديم بسبب المطر. هذه هي الأحكام المتعلقة بالجمع في المطر. نأتي الآن إلى فصل جديد من فصول كتاب الصلاة، وهو موجبات الجمعة. قال: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. إذن الآن نتكلم عن صلاة الجمعة، ومعلوم أنه صلاة الجمعة وخطبة الجمعة لها أحكام شرعية خاصة، فالآن شروع في ذلك. أول ما بدأ بشرائط الوجوب. قلنا هناك فرق بين شرائط الصحة وشرائط الوجوب. شرائط الوجوب هي الشرائط التي إذا وجدت وجبت العبادة. فما هي يا ترى الشرائط التي إذا وجدت وجبت صلاة الجمعة؟ أولا الإسلام، والإسلام شرط وجوب لكل الصلوات، ليس للجمعة فقط، ليس خاصا بالجمعة. ثانيا البلوغ، والبلوغ أيضا ليس خاصا بالجمعة، وإنما هو عام في الصلوات كلها. ثالثا العقل، والعقل أيضا ليس شرط وجوب لصلاة الجمعة فحسب، وإنما هو شرط وجوب في الصلوات كلها. وهذه الإسلام والبلوغ والعقل هي أيضا شرائط وجوب لباقي العبادات. والحرية، الحرية هنا نعم هذا شرط وجوب مختص بصلاة الجمعة، لذلك العبد لا يخاطب بصلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. لا يقاس اليوم على العبد مثلا الخدم الذين يستجلبون من بعض الدول ويعملون بأجور ويسكنون في البيوت مثلا، هؤلاء لا يقاسون على العبيد. لا، العبد الذي كان وفق الضوابط الشرعية المذكورة عندنا في كتب الفقه. والآن ولله الحمد العبودية قضي عليها وليس لها وجود إن شاء الله. الشرط الآخر من شرائط الوجوب الذكورية، لذلك المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، وإنما كل من لا يجب عليه أن يصلي الجمعة يكتفي بصلاة الظهر بدلا عنها. والصحة، الصحة يقابلها ماذا؟ يقابلها المرض. المريض لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة إذا أعاقه المرض عن حضور الجمعة. وإذا ضغط على نفسه وأتى إلى صلاة الجمعة وصلى، هنا صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يصلي الظهر بعدها. وكذلك الشأن حال البقية، فمثلا العبد كذلك إذا أتى وصلى الجمعة، المرأة إذا أتت وصلت الجمعة صلاتها صحيحة ولا يجب عليها أن تصلي الظهر بعد ذلك. الشرط الأخير من شرائط الوجوب هو الاستيطان. المقصود هنا بالاستيطان يعني أن لا يكون المصلي مسافرا. وهنا التعبير بالاستيطان عبارة فيها شيء من الإيهام، لذلك العلماء قالوا الذين شرحوا متن الغاية والتقريب قالوا يا حبذا، لو أنه المؤلف صاحب المتن لم يقل الاستيطان، وإنما قال الإقامة كما شرحها هنا المحقق عندما قال هو الإقامة. نعم، المراد بالاستيطان الإقامة، لأن الاستيطان يفهم منه أنه شخص لا يجب عليه أو لا تجب عليه الجمعة إلا إذا كان من أهل الوطن، وهذا ليس بشرط للوجوب، لأنك الآن إذا ذهبت إلى بلدة وأردت أن تقيم فيها مثلا أكثر من 4 أيام، فهنا يجب عليك أن تصلي الجمعة فيها وإن لم تكن من أهل ذلك الوطن. فالعبرة إذن هي الإقامة وليس الاستيطان. هذه هي شرائط وجوب الجمعة. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نأتي إلى شرائط فعلها، يعني شرائط صحة الجمعة. هذيك كانت شرائط وجوب الجمعة، والآن شرائط صحة الجمعة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.